بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. إذا قلنا محمد يعني أب للصحابة، لا بالمعنى النسبي، لا بالمعنى البيولوجي إن صح التعبير، بالمعنى الاجتماعي، يعني له عطفه ورعايته ورحمته وإشرافه، هذه أبوة معنوية. أما كأبوة نسب لا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، زيد ليس ابنه ولا غير زيد أساسا، لا زيد ولا غير زيد. وليست المؤمنات بناته، لو أنهن بناته لحرم عليه الزواج منهن، لا الرجال أولاده ولا النساء بناته، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا القرآن العظيم، جاء بهذه الرسالة، هو رسول الله وخاتم النبيين. وليس أبا أحد من رجالكم، وليس أبا أحد من بناتكم، لكن نساءه أمهات المؤمنين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حرم على نسائه من بعده أن يتزوجهن أحد، حفاظا على يعني مكانة النبي. وشيء آخر، أن هذه التي عاشت مع رسول الله لا يمكن أن يطيب لها العيش مع من دونه، لا يمكن. لذلك حكم الله عز وجل بأنه جعل نساء النبي أمهات المؤمنين، بمعنى أنه لا يجوز لمؤمن أن ينكح زوجة من أزواج النبي من بعده أبدا. إذن الحكم الشرعي أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس أبا لواحد من المؤمنين. إذا قلنا إنه كالأب، من باب العطف والرعاية والإشراف والرحمة والشفقة والاهتمام، ليس غير. أما أن يكون أبا بالمعنى النسبي هذا ليس صحيحا. وليس أبا لبنات المؤمنات، والدليل أنه تزوج من النساء الكثيرات، ولو كان أبا للمؤمنين لما حق له الزواج من بناته، لكن نساءه أمهات المؤمنين. هذا من باب التقديس والتعظيم والصون والحفاظ على مكانته صلى الله عليه وسلم، ورعاية لمصالح المؤمنات أمهات المؤمنين من بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أما خاتم النبيين، يعني هذه الآية أجمع العلماء من دون استثناء، هذا الإجماع الذي يأتي بعد القرآن والسنة. في عندنا القرآن المصدر الأول، والسنة المصدر الثاني، والإجماع المصدر الثالث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أجمع العلماء قاطبة أن معنى هذه الآية أنه خاتم النبيين، أي آخر النبيين، ولا نبي بعده. وكل فرقة ضالة تدعي أن بعد النبي نبيا فهي فرقة ضالة يقينا يقينا. يعني يعللون أنه خاتم من الختم، لا، خاتم يعني آخر النبيين، قولا واحدا بإجماع العلماء. وكان الله بكل شيء عليما. الآن توجه الخطاب إلى المؤمنين، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وتعلمون من قبل أن الله عز وجل يخاطب الناس بكليات الدين بأصول الدين، ويخاطب المؤمنين بفروعه. الآن الخطاب للمؤمنين: يا من آمنت بالله. المشكلة أنه إذا آمنت بالله ماذا فعلت؟ نقطة دقيقة جدا. يعني إذا قلت أنا فكرت فكرت فكرت، تأملت، تحققت، درست، سرت الليالي، ثم وجدت أن هذه الشمس ساطعة، نقول له: ماذا أضفت؟ ماذا فعلت؟ الشمس ساطعة، اعترفت بها أم لم تعترف؟ إن قلت ساطعة هي ساطعة، وإن قلت ليست ساطعة هي ساطعة. لكن الإيمان فوائده الكبيرة مما يأتي بعد الإيمان من التحرك نحو الله عز وجل. هذا يؤكد أن أحد الأعراب جاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا نبي الله، جئتك لتعلمني من غرائب العلم. قال: وماذا صنعت في أصل العلم؟ قال: وما أصل العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ يعني قال: ما شاء الله. قال: فماذا صنعت في حقه؟ هذا السؤال. يعني تقول أنت: أنا مؤمن بالله، أنا عرفت الله، أنا مؤمن والحمد لله. طيب، ماذا صنعت في حق الله؟ ما الموقف الذي يؤكد إيمانك؟ هل أعطيت لله؟ هل منعت لله؟ هل وصلت لله؟ هل قطعت في الله؟ هل واليت في الله؟ هل عاديت في الله؟ هل أنفقت في سبيل الله؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت في استنادا لإيمانك بالله؟ ماذا فعلت؟ قال له: فماذا صنعت في حقه؟ قال له: ما شاء الله. قال له: هل عرفت الموت؟ قال له: ما شاء الله. قال له: فماذا أعددت له؟ سؤال خطير آخر: هل منا واحد إلا وهو موقن بأنه سيموت؟ طيب، سؤال الآن: ماذا أعد للموت؟ ماذا أعد لدخول القبر؟ ماذا أعد لأنكر ونكير كما يقولون؟ ماذا أعد ليوم الحساب؟ قال له: يا بشر، لا صدقة ولا صيام ولا صلاة، فبما تلقى الله إذن؟ في سؤال دقيق: ما الشيء الذي أعددته كي تلقى الله به؟ الإنسان أحياناً يعني يزمع أن يزور شخص، يعني أنجب مولود أو عقد قران، يقول لك: بدي روح بإيدي، ما بيتحمل حاله. يعني هل أعددت هدية تقدمها بين يدي هذه الزيارة؟ طيب، أنت تلقى الواحد الديان، عشت سنوات طويلة، أكلت وشربت وتنعمت وتزوجت وأنجبت وزوجت وارتقيت واغتنيت وفعلت وتركت. طيب، بعد هذه الرحلة الطويلة، حينما تأتي الله عز وجل يوم القيامة، ماذا أعددت لهذا اللقاء؟ ماذا هيأت؟ هل هيأت بر والدين؟ هل هيأت نصحا للمسلمين؟ تفقها في كلام الله؟ دعوة إلى الله؟ رعيت الأرامل؟ عطفت على الأيتام؟ عاونت الناس؟ ماذا أعددت؟ هذا سؤال يا أخوان كبير جدا، في حركة يومية، هذه تستهلكنا أحيانا. استيقظنا، ذهبنا إلى أعمالنا، كسبنا المال، جئنا إلى البيت، تناولنا طعام الغذاء، نمنا، سهرنا، سمرنا، يعني طربنا، ثم نمنا، ثم حياة تمضي إلى أن يأتي الخبر السيء أن فلان انتقل إلى رحمة الله تعالى. شيء طبيعي هذا. طيب، ماذا أعددت لله عز وجل؟ ماذا أعددت للقاء الله عز وجل؟ فلذلك يا أيها الذين آمنوا، الآن جاء الأمر، هذه أحد الأوامر: اذكروا الله ذكرا كثيرا. الآن في نقطة بالآية، أنه لما ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فحوى الأمر ما هو؟ هل فحوى الأمر أن تذكر الله؟ لا، فحوى الأمر أن تذكر الله ذكرا كثيرا. يعني إذا كان في قصور كلوي، قال لك الطبيب: اشرب ماء كثير، الأمر أن تشرب الماء فقط؟ عم تشرب ماء أنت، الماء شرب الماء حاصل، لكن حينما ألح عليك الطبيب قال لك: اشرب ماء كثير، الأمر ينصب لا على شرب الماء بل على كثرة شرب الماء. دقيقة الفكرة، الأمر لا ينصب على شرب الماء، ليس فحوى الأمر أن تشرب الماء، لا، هناك قصور كلوي، لا بد من أن تشرب الماء الكثير، لا بد من أن تشرب كثيرا، ضع خط أحمر تحت كثير. فربنا عز وجل لا يقول اذكروا الله، يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، من أكثر، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ خير أعمالكم اسم تفضيل، خير، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقه ويضرب أعناقكم. قالوا: ما هذا؟ قال: ذكر الله وما والاه. والحقيقة في التفسير الدقيق، ذكر الله كلمة واسعة جدا، يعني إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض فقد ذكرت الله، وإذا تلوت آيات القرآن الكريم فقد ذكرت الله، وإذا تلوت الحديث الشريف فقد ذكرت الله، وإذا درست أبواب العلم الشريف فقد ذكرت الله، وإذا قرأت عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الأطهار فقد ذكرت الله، وإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد ذكرت الله، وإذا جلست مع أخيك تذكره بالله فقد ذكرت الله. يعني هذه واسعة جدا، لك أن تذكره بالاسم المفرد الله الله الله، وكل من قطع نفسك قلت إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، ولك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر، ولك أن تدعو الله بما شئت من الأدعية، ولك أن تقرأ كلام الله، ولك أن تفكر في الكون، ولك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تطلب العلم وأن تفهم تفسير القرآن، وهذا مجلس ذكر طبعا. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. يعني اعلم علم اليقين أن كل شيء تقوله محاسب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل حركة تتحركها مصورة ومسجلة. يعني إذا الواحد شاف طريق مراقب بالرادار تلاقي بياخذ قديش السرعة هون على 80، هلا بيلقطوا لنا صورة مثلا. يعني أنت مع إنسان إذا كان يسجل عليك شيء تخاف منه؟ إنسان عادي إذا سجل عليك كلمة قلتها أو موقفا فعلته وصور لك إياه وطالبك بالمسؤولية تحسب حساب، فكيف مع الواحد الديان؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كثيرا، الصلاة ذكر، الدعاء ذكر، الاستغفار ذكر، تلاوة القرآن ذكر، يعني نوع، أكثر ونوع، وكل شيء له طعم، التفكر له طعم، والقرآن له طعم، والحديث له طعم، والاستغفار والابتهال والتهجد والدعاء وتعلم العلم وتعلم الفقه وتعلم السيرة وتعلم الآداب الإسلامية، هذا كله ذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. لماذا اختار الله بكرة وأصيلة وسبحوه بكرة وأصيلة؟ يعني البكرة والأصيل طرفان للنهار مرتبطان بالنوم، لا تكن غافلا، يعني أذكر الله عز وجل صباحا ومساء طرفي النهار. نعم، سبحوه بمعنى نزهوه. سبحان الله هو التنزيه، التسبيح هو التنزيه والتمجيد، يعني نزهه عما لا يليق به ومجد أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة بكرة وأصيلة، يعني كل يوم. لذلك الصلوات خمسة: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات ترى هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. قال: هو الذي يصلي عليكم. أنت إذا صليت، للصلاة تعريف، أنت إذا صليت اتصلت بالله عز وجل لتقتبس من نوره، لتقتبس من رحمته، لتقتبس من كتابه. إذا وقفت في الصلاة وقرأت القرآن بعد الفاتحة هذا أمر الله، إذا ركعت خضعت، وإذا سجدت استعنت، وإذا كبرت كبرت، وإذا حمدت حمدت، هذه صلاة العبد. لكن صلاة الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم. الحقيقة ممكن نفهم الصلاة ماذا تعني. قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يعني يلقي في قلبكم نورا ترون به الحق حقا والباطل باطلا، يلقي في قلوبكم سكينة ترتاحون بها، يلقي في قلوبكم مكارم الأخلاق. يعني في عندك بالصلاة ثلاث أشياء: الصلاة طهور، والصلاة نور، والصلاة مكارم أخلاق. يعني المصلي لا يغدر ولا يكذب ولا يستعلي ولا يظلم، لأنه اصطبغ بصبغة الله عز وجل. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. المصلي اتصل بالله والله نور، ألقى الله في قلبه النور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أبدا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا المؤمن مستنير بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هي الصلاة مع النور. في شيء آخر مع النور، في اصطباغ بصبغة الله عز وجل. المؤمن الرحيم بصير. أبعد القلوب من الله القلب القاسي. كلما اقتربت من الله اصطبغت بالرحمة، بالعدل، بالإنصاف، باللطف، بالشفقة، بالتواضع، كل مكارم الأخلاق من اتصالك بالله عز وجل. إذن المصلي يمتلك رؤية صحيحة، ويمتلك قلب طاهر وقلب كامل، قلب طاهر وكامل. والتخلية قبل التحلية، تخلى من كل العيوب ومن كل أدران النفس، ثم يحلى القلب بمكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى. فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. إذن هو الذي يصلي عليكم، يتجلى عليكم بالسكينة، مرتاح، مؤمن سعيد بقربه من الله. ومهما ابتغيت السعادة من غير قرب الله عز وجل شقيت وأشقيت. لا سعادة إلا بالاتصال بالله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن هو الذي يصلي عليكم. الآية مفسرة: كيف يصلي عليكم وملائكته؟ قال: ليخرجكم من الظلمات إلى النور. مستنير بصير، صاحب رؤية صحيحة، بصر حديد، ترى حقائق الأمور، ترى دقائقها، ترى مؤداها، ترى نتائجها، ترى سرها. وكان بالمؤمنين رحيما. يعني أنت تتصل بالله وربنا عز وجل يتجلى عليك بالسكينة ترتاح، يطهر قلبك تصير نظيف من كل درن، يحليك بالكمال، وفوق هذا وذاك تملك هذا النور الساطع. وكان بالمؤمنين رحيما، هذا في الدنيا، أما في الآخرة تحيتهم يوم يلقونه سلام، ولا مشكلة ولا قلق ولا خوف ولا أبدا، تحيتهم يوم يلقونه سلام، خالق الكون يمنحهم السلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا الله، في الدنيا طهارة قلب وكمال وسعادة واستنارة، وعند الهول الأعظم سلام، وبعد هذا الهول الأعظم إكرام إلى الأبد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا لمن أطاعك ونذيرا لمن عصاك. شاهد ومبشر ونذير، وداعيا إلى الله، إلى معرفة الله وإلى طاعته وإلى التقرب إليه، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، يعني بدعوته تتعرف إلى الله، وبصحبته يمتلئ قلبك من نور الله. إذن له مهمتان، مهمة التبليغ والتزكية، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وبشر المؤمنين، يعني المؤمن إذا بشره النبي عليه الصلاة والسلام أو إذا بشره القرآن بجنة عرضها السماوات والأرض، هذه البشارة تعني أنها تمتص كل متاعبه. كما قلت لكم من قبل أن الإنسان لو وعد بمبلغ كبير سيقبضه بعد عام، في هذا العام هو من أسعد الناس مع أنه ما قبض منه شيئا، لكن دخل بالوعد القطعي، كل قضايا تحل لك، غدا أفعل كذا أفعل كذا. فالمؤمن حينما يوقن أنه من المبشرين بالجنة، طبعا القرآن بشره إذا ثبت على ما هو عليه، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فضل كبير، الكبير يقول لك فضل كبير. دائما لو طفل قال لك أنا معي مبلغ كبير عمره 3 سنوات، كلمة كبير من طفل تعني حجم صغير، أما إذا قال لك إنسان يملك أموالا طائلة أنا معي مبلغ كبير أو سأعطيك شيئا كبيرا، فلذلك هذا وصف دقيق، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توكل على الله، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. القضية واضحة كالشمس، ما منا واحد إلا ويتمنى أن يكون أغنى الناس وأقوى الناس وأكرم الناس، فعليه بطاعة الله. أنت تطلب من الله الكرامة وهو يطلب منك الاستقامة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فاز فوزا عظيما بنص القرآن الكريم. وكفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله، أكبر نصر لك أنك في طاعته، وأكبر هزيمة له أنه في معصية، لأنه من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وتأتي الآيات بعدها في الدرس القادم آيات فيها أحكام متعلقة بالنساء، نشرحها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.